السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على بركة الله يبدأ الدرس الأول هذا اليوم إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول الشيخ إسماعيل بن يحيى المزني رحمه الله تعالى في رسالته الموسومة بشرف السنة، قال رحمه الله: وأهل الجنة يومئذ في الجنة يتمتعون، وبصنوف اللذات يتلذذون، وبأفضل الكرامات يحضرون، فهم حينئذ إلى ربهم ينظرون، لا يمارون في النظر إليه ولا يشكون، فوجوههم بكرامته ناظرة، وأعينهم بفضله إليه ناظرة، في نعيم دائم مقيم، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا، وعقبى الكافرين النار.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه الجمل ضمنها الشيخ رحمه الله ما أعده الله لأهل الإيمان به والذين هم أولياؤه من المتقين والمحسنين من عباد الله المؤمنين، وكان قبل قد انتهى إلى قول إلى فريق في الجنة وفريق في السعير، فتصبح هذه الجمل كأنها جواب على سؤال مقدر، وهو: ما لهؤلاء الذين هم فريق في الجنة من عباد الله؟ فذكر الشيخ هذه الجمل، وهذه الجمل كل جملة منها له دليله من الكتاب والسنة، ونظرا لضيق الوقت فإنا نختصر بذكر دليل واحد من صحيح السنة، وهو ما أخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم فيها أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم فيها أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم فيها أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم فيها أن تنعموا أو تنعموا فلا تبأسوا أبدا. نسأل الله الكريم لنا ولكم من فضله ما تقر به الأعين في الدنيا والآخرة. فهذا الحديث يتضمن النص على ما بسطه المصنف رحمه الله من أن نعيم الجنة دائم وأن سعادة أهلها دائمة، ومن نعيمهم ذلك دوام اللذة ودوام المتعة، وأعظم نعيمها النظر إلى الله سبحانه وتعالى، كما في الحديث الصحيح: جنتان جنتان آنيتهما وما فيهما من ذهب، وليس بينهم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه. نعم.
قال رحمه الله: فهم حينئذ إلى ربهم ينظرون، لا يمارون في النظر إليه ولا يشكون، فوجوههم بكرامته ناظرة، وأعينهم بفضله إليه ناظرة، في نعيم دائم مقيم، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا، وعقبى الكافرين النار.
تتضمن هذه الجمل بالإضافة إلى ما تقدم النص الصريح في بيان أن الجنة هي دار أولياء الله سبحانه وتعالى، وليس فيها لكافر ولا مشرك حظ ولا نصيب. نعم.
قال رحمه الله: وأهل الجحد عن ربهم يومئذ محجوبون، وفي النار مسجرون، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم، أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، لا يقضى عليهم فيموتوا، ولا يخفف عنهم من عذابها، إلا من شاء الله إخراجهم من الموحدين منها.
وهذه الجمل تتضمن شيئين: الأول التنبيه إلى أن أهل النار الذين هم أهلها لا يخرجون منها أبد الآباد، وهم فيها خالدون هم الكفار والمشركون. الثاني أن الذين أصابتهم النار بذنوبهم يخرجون منها لأنهم ليسوا أهلها، وقد بينا ذلك في درس صباح الأمس. نعم.
قال رحمه الله: والطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله عز وجل مرضيا، واجتناب ما كان عند الله مسخطا، وترك الخروج عند تعديهم وجورهم، والتوبة إلى الله عز وجل كيما يعطف بهم على رعيتهم.
أقول: هذه المسألة هي محل نزاع وخصومة، وحرب ضروس بين أهل السنة ومخالفيهم من أهل الأهواء من خوارج ومعتزلة وجهمية. فأهل السنة يدينون لله بالسمع والطاعة في العسر بالسمع والطاعة لمن ولاه الله أمرهم من المسلمين برا كان أو فاجرا في العسر واليسر والمنشط والمكره في غير معصية الله. وقد دل الكتاب والسنة المتواترة على هذا الأمر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، الآية. وقال صلى الله عليه وسلم: على المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية الله أو بما لم يؤمر بمعصية. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي ولا ينزعن يدا من طاعة. وقد بين أهل السنة أن ما يصدر عن ولي الأمر له ثلاثة أحوال: إحداها أن يكون طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا تجب لهم فيه السمع والطاعة طاعة لرسول الله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. الحالة الثانية ما كان مندوبا أو مما هو محل اجتهاد، فهذا كذلك يجب لهم فيه السمع والطاعة جمعا للكلمة ودفعا للفرقة، فإن اجتماع الكلمة مقصد شرعي وافتراقها مذموم وممقوت، لأنه باجتماع الكلمة على من ولاه الأمر تؤمن السبل وينصر المظلوم ويشيع العدل وينتشر الأمن في البلاد والعباد. الثالث ما كان معصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فلا طاعة لهم فيه، لأن المرأة مأمور ألا يطيع الخلق لأن المرأة مأمور ألا يطيع الخلق إلا فيما هو طاعة لله سبحانه وتعالى، كما أنه منهي أن يطيعهم في معصية الله. نعم.
قال رحمه الله: والإمساك عن تكفير أهل القبلة والبراءة منهم فيما أحدثوا. قال رحمه الله: والإمساك عن تكفير أهل القبلة والبراءة منهم فيما أحدثوا ما لم يبتدعوا ضلالة، فمن ابتدع منهم ضلالة كان على أهل القبلة خارجا ومن الدين مارقا، ويتقرب إلى الله بالبراءة منه، ويهجر ويحتقر ويهجر ويحتقر وتجتنب غدته. قال والإمساك عن تكفير أهل القبلة والبراءة منهم فيما أحدثوا ما لم يبتدعوا ضلالة.
حسبك إلى هنا. أهل القبلة هم المصلون، وهذا يشمل كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة إلى آخر دعائم الإسلام، فهم أهل القبلة. والشيخ رحمه الله بهذه الجمل يقرر قواعد في التعامل مع أهل القبلة، كيف يتعامل المسلم مع أهل القبلة، لأهل القبلة الذين يصلون إلى الكعبة. فذكر أولا الإمساك عن تكفيرهم، وهذا معناه أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب، ولا بد من قيد ما لم يستحله. فإن من أتى كبيرة من الكبائر وهو مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، له حالتان حينما يرتكب كبيرة من الكبائر. إحداهما أن يأتي ما يأتي من كبائر الذنوب والآثام معتقدا تحريمها، فهذا فاسق ولا يكفره إلا الخوارج، لأن الخوارج يكفرون بالكبيرة. الحالة الثانية أن يستحلها، يأتي ما يأتي من كبائر الآثام وعظائم الذنوب مستحلا لها عن علم عامدا عاقلا اجتمعت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع، فهذا كافر، هذا كافر. ثانيا البراءة فيما أحدثه أهل القبلة، فإذا ورد على المسلم شيء بين إخوانه المسلمين وكان هذا الأمر ليس له دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع، فإنه محدث، وكل محدثة بدعة. فإذا أتى المسلم ببدعة عالما معاندا فإنه يتبرأ منه نفسه ويهجر إذا قدر على هجره، ولم تترتب على هجره مفسدة أكبر من المصلحة المرجوة. وهذا ينظر فيه من وجهين، أحدهما إذا كانت الكفة راجحة لأهل السنة ولهم قوة الشوكة والصولة والجولة، فإنهم يذلون أهل البدع ويغلظون عليهم القول و ويجلبون عليهم بخيلهم ورجلهم استنكارا وإذلالا لهم وتحذيرا منهم حتى يحال بينهم وبين المسلمين لا يفسدوا عليهم دينهم. الحالة الثانية أن تكون المسألة عكسية، وهي أن الكفة الراجحة وقوة الشوكة والصولة والجولة لأهل البدع، فإن أهل السنة يكتفون برد البدع والمحدثات حتى يصفو دين الله سبحانه وتعالى، وحتى يتفطن من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، ومن كان حيا حياة في دينه، فإنه حينما يحذر من البدع ويبين له أن هذه بدع بدلالة الكتاب والسنة فإنه يتفطن ويحسب للأمر حسابه ويفاصل البدع وأهلها. وقد يبتلى المسلم لأنه لا يستطيع مفاصلة أهل البدع، لا يستطيع مفاصلتهم لما لهم من ولاية أو من كثرة كافرة أو قوة شوكة مع قوة شوكة، ففي هذه الحال لا يكلفه الله فوق طاقته. إذا استطاع أن يأمر وينهى ويحذر من البدع ويردها فليفعل، وإذا غلب على أمره وما استطاع إلى الأمر والنهي سبيلا فإنه يكتفي بالإنكار بقلبه ويتسلى بهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. نعم.
قال رحمه الله: فمن ابتدع منهم ضلالة كان على أهل القبلة خارجا ومن الدين مارقا.
هنا حسبك: من ابتدع ضلالة، هذا تنبيه إلى أن البدع متفاوتة، كلها مسماها بدعة وكلها ضلال، كما قال صلى الله عليه وسلم: وكل محدثة بدعة، وفي رواية: وكل بدعة ضلالة، ولكنها تختلف، فمنها المكفرة كالرفض والتجهم ووحدة الوجود، ومنها ما هو مفسق كالتمشعر، ومنها ما هو مجرد خطيئة كالتحلق للذكر الجماعي، وقد تقدم بعض الأمثلة. والمقصود أن المسلم في الأصل يتبرأ من البدع وأهلها، لا سيما يتبرأ من كل بدعة ومن كل صاحب بدعة، وتتأكد هذه البراءة في البدع الكبار المفسقات والمكفرات. نعم.
قال رحمه الله: ويتقرب إلى الله بالبراءة منه، ويهجر ويحتقر وتجتنب غدته، فهي أعدى من غدة الجرب.
تجتنب ماذا؟
قال: ويهجر ويحتقر وتجتنب غدته، فهي أعدى من غدة.
ما أدري ماذا يعني بكلمة غدة، لكن المقصود بيان الأصل، فالأصل هو هجر المبتدعة وبغض التقرب إلى الله بذلك، كما يتقرب ببغضهم ومفاصلتهم، هذا هو الأصل، وقد تقدم بعض الأدلة على ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ويقال بفضل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقال بفضل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فهو أفضل الخلق وأخيرهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ونثني بعده بالفاروق هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضجيعاه في قبره، وجليساه في الجنة، ونثلث بالنورين عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم بذي الفضل والتقى، ثم بذي الفضل والتقى علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، ثم الباقين من العشرة الذين أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة، وتخلص لكل رجل منهم من المحبة.
أقول: بدأ المصنف رحمه الله بهذه الجمل معتقد أهل السنة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأول ما بدأ به كبارهم وخيارهم والصفوة منهم علما وتقى وورعا وزهدا وإيمانا، وهم الخلفاء الأربعة، وقد رتبهم المصنف على وفق ما جاءت به النصوص الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى وفق ما أجمع عليه المسلمون، ومناقب هؤلاء الأربعة متواترة، ثم ثنى بعدهم بسائر العشر من الصحابة، وهؤلاء العشرة امتازوا بأنهم ذكروا في حديث واحد شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بالجنة، وليس هذا حصرا، لأن الشهادة بالجنة نصا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صحت به الأحاديث في غيرهم رضي الله عن الجميع. وهنا كلمة أود لو أن المصنف رحمه الله اختار غيرها، وهي قوله في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وضجيعاه في قبره. يفهم منها أو يفهم من هذه الكلمة أنهما مقبوران معه في قبر واحد، وليس الأمر كذلك، فحبذا لو أنه قال وجاراه في قبره. وذكر المصنف رحمه الله أنهما جلساه في الجنة، حتى الساعة لم أعلم دليلا على هذا، فالواجب الوقوف على ما تضمنته النصوص، فالنصوص دالة قطعا على أن هذين الخليفتين هم أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأفضل فالرتبة الأولى لأبي بكر، قدمه المسلمون لما علموا بنص من نص رسول صلى الله عليه وسلم بفضله والإشارة إلى إمامته، ولأنه جعله إماما للناس في الصلاة حين اشتد به مرضه. وعمر رضي الله عنه ورضي عن أبي بكر وعن الصحابة أجمعين بايعه المسلمون وقدموه لوصية أبي بكر له المسلمين بالخلافة، وكذلك لما علموا من فضله بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم سائر الخلفاء الأربعة، سائر الخلفاء الأربعة فإن فضائلهم متواترة، عثمان وبقية عثمان وبقية العشرة مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي، كما رضي كذلك عن أبي بكر وعمر. نعم.
قال رحمه الله: ثم الباقين من العشرة الذين أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة، وتخلص لكل رجل منهم من المحبة بقدر الذي أوجبه له رسول الله صلى الله عليه وسلم من يوم التفضيل، ثم لسائر أصحابه من بعده رضي الله عنهم أجمعين.
هنا محبة الجميع، محبة جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتوليهم والترضي عنهم، هذا من الواجبات. وكذلك اعتقاد أنهم صفوة الناس وخيرتهم بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم، وكل ينزل منزلته، فلا يغلى فيه فيزاد على ما أنزله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينقص عن هذه المنزلة، وإن كانوا يتفاوتون في الرتبة، هم يتفاوتون في الفضل حسب سابقتهم في الإسلام. هذه قاعدة عامة مع جميع الصحابة رضي الله عنهم. نعم.
قال رحمه الله: ويقال بفضلهم ويذكرون بمحاسن أفعالهم ونمسك عن الخوض فيما شجر بينهم.
وهذه جمل أخرى في حق الصحابة، كل واحد منهم يقال بأنه صاحب فضل، يشهد لهم بالفضل، كل واحد يشهد له بفضل، سواء كان من السابقين الأولين أو من بعدهم، وأفضلهم العشرة، وأفضل العشرة الخلفاء الأربعة، وأفضل الأربعة الصديق رضي الله عنهم أجمعين، ثم بعدهم أهل بدر من المهاجرين، وأهل بدر ثم أهل بدر من الأنصار، ثم من جاء بعدهم. ففضل كل واحد منهم يجب الإقرار به والتصديق به. ثانيا، يذكر محاسن الصحابة رضي الله عنهم ويمسك عما صدر منهم من أخطاء، يمسك عنها ويكف عنها، كذلك يكف عما شجر بينهم. لماذا؟ لأن هذا الذي شجر بين الصحابة منه ما هو واقع صدقا، لكنهم فيه مجتهدون، ما بين مصيب له أجران وما بين خطأ هم فيه معذورون. ومنه وهذا نذر يسير إلى جنب فضائلهم رضي الله عنهم وسابقتهم في الإسلام، ومنه ما هو كذب ودخله الدس والتحريف، ولهذا وجب الإمساك وعدم الخوض فيما شجر بين الصحابة، أولا لأنه سوء أدب معهم رضي الله عنهم، وهو ركوب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم في نحو قوله إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وقوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فلو أن لأحدكم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. وفي هذا رد على طوائف زائغة، إحداها الخوارج وهم مكفرة لعلي رضي الله عنه ومن معه، كما أنهم يكفرون غيرهم بالكبائر، وكذلك يكفرون عثمان رضي الله عنه. الطائفة الثانية الرافضة، فهؤلاء يغلون في علي رضي الله عنه وسائر أهل البيت حتى رفعوهم إلى مرتبة الألوهية. الطائفة الثالثة النواصب، وهم الذين ناصبوا علي رضي الله عنه وأهل البيت العداوة وإن لم يكفروهم، فبان بهذا أن أهل السنة ولله الحمد يسلكون مع الصحابة رضي الله عنهم مسلك الأدب والتكريم والتوقير. نعم.
قال رحمه الله: ويذكرون بمحاسن أفعالهم ونمسك عن الخوض فيما شجر بينهم، وهم خيار أهل الأرض بعد نبيهم ارتضاهم الله عز وجل لصحبة نبيه وجعلهم أنصارا لدينه، فهم أئمة الدين أنصارا لدينه وجعلهم أنصارا لدينه فهم أئمة الدين وأعلام المسلمين فرحمة الله عليهم أجمعين.
ذكر هنا في هذه الجمل بعض المحاسن التي توجب التأدب معه وأن لا يذكر إلا بخير وجميل الثناء. من هذه المحاسن أولا أن الله اصطفاهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونصرة دينه حملة الشرع عنه، فهم أهل الإمامة والفضل، هم أئمة الدين، وهم خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه بعض محاسنهم. فمن طعن في الصحابة كلهم فإنه يطعن في الله عز وجل، إذ اختار لنبيه من لا يصلح لصحبته وليس ثقة على حمل الشرع. ومن طعن في صحابي واحد فإنه ينسف على الأمة نرويات ذلكم الصحابي. فمن طعن في أبي هريرة مثلا فإنه يطعن في 5000 حديث وزيادة، ومنها ما هو أصول في دين الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: ولا يترك حضور صلاة الجمعة وصلاتها مع بر هذه الأمة وفاجرها لازم، ما كان من البدعة بريا، فإن ابتدع ضلالة فلا صلاة خلفه. والجهاد مع كل إمام عدل أو جائر، والحج وإقصار الصلاة في الأسفار.
حسبك. أقول: شرع المصنف في مسألة أخرى، وهي ذكر شيء من خصائص الحاكم المسلم، فبدأ بعمود الإسلام وهي صلاة الجمعة والجماعة كذلك، برا كان أو فاجرا، ما لم يأتي بدعة. ظاهر كلامه أن المبتدع من حكام المسلمين لا تصح الصلاة خلفه، وهذا في الحقيقة فيه تفصيل. فأولا ينظر في البدعة، هل هذه البدعة أجنبية من الصلاة أو هي في الصلاة؟ فإن كانت البدعة في الصلاة فكما قال لا تصح الصلاة خلفه. فلو مثلا أحدث تشهدا ثالثا في الصلاة ذوات التشهدين لا تصح الصلاة خلفه، ولا خلف غيره كذلك. أو بدأ مثلا بقراءة السورة قبل الفاتحة لا تصح الصلاة خلفه، لأنه خالف صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، قدم السورة على الفاتحة، هذا خطأ. أو كان لا يجلس للتشهد الأول، يسرد الثلاثية أو الرباعية سرداء، كذلك لا تصح الصلاة خلفه. أو كان يدعو أدعية في الصلاة شركية أو بدعية وعرفنا ذلك منه، فإنه لا تصح الصلاة خلفه. وأما إن كانت البدعة أجنبية خارج الصلاة فلا تخلو، أو فلا يخلو حال هذه البدعة عن حالك، إما أن تكون مكفرة كالقول بالرفض الغالي أو وحدة الوجود أو الحلول أو الاتحاد، فهذا لا تصح الصلاة خلفه لأن بدعته مكفرة ولا بد من إقامة الحجة عليه، يناصح ويبين له. فإن أبى النصح أو سد طريق النصح بأن لا يمكن من نصيحة فلا يصلى خلفه. وأما إن كانت البدعة مفسقة كالتمشعر أو مجرد خطيئة فالصلاة خلفه صحيحة، لأنه إذا كان أشعريا أو ماتريديا أو كلابيا فهذا فاسق من الفساق، والصلاة خلف الفاسق صحيحة، لأن القاعدة الشرعية من صحت صلاته في نفسه صحت صلاته بغيره. نعم.
قال رحمه الله: والجهاد مع كل إمام عدل أو جائر.
الجهاد من الجهد والمجاهدة، وهو استفراغ الوسع وبذل الحال فيما هو جهد ومشقة. وشرعا قتال الكفار إعلاء لكلمة الله. واعلموا معاشر السامعين من المسلمين والمسلمات أن الجهاد على ضربين، وهما جهاد طلب وجهاد دفع. فجهاد الطلب وهو تجييش الجيوش وتجنيد الجنود وإعداد العدة ورفع اللواء لقتال من يلي المسلمين من الكفار، فهذا أمره موكول إلى الإمام الحاكم المسلم. فإن كانت عنده قدرة على قتال من يأبى من الكفار الإسلام جاهد، فإذا دعا المسلمين واستنثرهم وجبت عليهم إجابته والوقوف معه والانضواء تحت رايته التي رفعها لقتال هؤلاء الكفار. وإن رأى مصلحة في غير القتال من عقد المواثيق والعهود وإبرام المصالحات مع الكفار حفظا لبيضة الإسلام وأهله، كان المسلمون معا. وهذا باتفاق أئمة العلم والإيمان والدين. وبهذا يعلم أن من يدعو إلى الجهاد دعوة مطلقة فهو إما جاهل لا يعلم السنة في هذا الضرب من الجهاد، أو هو صاحب هوى مبتدع ضال متفلت من الولاية خارج على حكام المسلمين. وسواء كان هذا أو ذاك فالحذر منه واجب. ويرد عليه ردا يبين به ضلاله، وكذلك يستبين منه الصواب في هذه المسألة التي هي جهاد الطلب، وأنه لا حق فيها لأحد غير الإمام. الضرب الثاني جهاد الدفع، ومعناه التصدي للصائل على بلاد المسلمين من الكفار. فهذا إن كان الإمام المسلم والحاكم المسلم موجودا و يهتم بأمر المسلمين وعنده نخوة وحمية وشجاعة للدفع عنهم والوقوف معهم في دحر الصائل وقهره ودحض كيده والتصدي له بالقوة حتى يعود خائبا ذليلا. وأمكن الاتصال به، اتصل به أهل البلد وطلبوا نجنته، وإن كان الحاكم المسلم غير موجود أو موجود ولكنه لا يهتم بأحوال المسلمين، اهتمامه منصب على الكرسي وعلى إدارة العاصمة مثلا وما حولها، أو ضعيف لا يقدر على النجدة أو لا يمكن الاتصال به، فإنهم بين حالين: إحداهما أن تكون لديهم القدرة والقوة الغالبة التي تدفع عنهم صيانة هذا الصائب وترده خائبا وتكسر شوكته، استعانوا بالله وولوا قائدا منهم ومكنوه من عقد الراية ورفع اللواء، وكانوا جنودا مجندة خلفه. وإن كانوا غير قادرين، الحالة الثانية أن يكونوا غير قادرين، لا حول لهم ولا قوة ولا نصرة لهم من الخلق، فهنا إن أمكن عقد المصالحة والمهادنة مع هذا الصائل ولو بشيء من أرضهم وأموالهم فعلوا ذلك، لأن المقصود ليس إراقة الدماء، المقصود هو حفظ بيضة الإسلام وحفظ أهل الإسلام. وإن لم يمكنهم ذلك فروا بدينهم ونفوسهم وأعراضهم إلى حيث يأمنون. والدليل على أن هذا الضرب من الجهاد، أعني جهاد الدفع، تشترط له القدرة ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من خبر المسيح ابن مريم صلى الله عليه وسلم ونزوله آخر الزمن حكما بشرع محمد صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في خبر المسيح صلى الله عليه وسلم بعد قتله الدجال وشيوع الأمن وشيوع الإسلام وإذلال الكفار وقهرهم على الدخول في الإسلام، كان صلى الله عليه وسلم حينئذ يضع الجزية، فلا خيار لأحد بين أمرين، إما الإسلام وإما السيف. في خبره صلى الله عليه وسلم عن المسيح ابن مريم: يوحي الله إلي أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لكم بقتالهم، يعني لا قوة لكم بقتالهم، فأحرز عبادي، أو قال فتحرز بعبادي إلى الطور فيخرج يأجوج ومأجوج. يتحرز المسيح صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر ربه تبارك وتعالى بأهل الإيمان إلى جبل الطور. وهنا في بيان وجه الدلالة من هذه القصة على أن جهاد الطلب شرطه القدرة: أولا، أليس الله سبحانه وتعالى بقادر على نصرة عبده ورسوله المسيح صلى الله عليه وسلم؟ والجواب بلى. نفح الجناح نفحة من جبريل صلى الله عليه وسلم بجناحه تهلك هؤلاء وتجعلهم صرعى قتلى على الأرض، ومع هذا أمره بما سمعتم واستجاب المسيح صلى الله عليه وسلم، لأن هذا وحي له من الله. فإذن يجب أن يعلم المسلمون خواصهم وعوامهم هذا الفقه، فقه الجهاد، وأن من يدعو إليه دعوة مطلقة لا حظ له من السنة، إما لجهله أو لفساد عقله وفساد مسلكه ومشربه. وما أحرق خلق لا يحصون من شباب المسلمين في أتون الرايات العمية الفوضوية إلا بإطلاق دعوة الجهاد. فالواجب على شباب المسلمين وشيوخهم وكهولهم رجالهم ونسائهم أن يلتفوا حول العلماء الأعلام الذين عرف الخاصة والعامة رسوخهم في العلم وفقههم في السنة وفقههم في دين الله على وفق الكتاب والسنة مع فهم السلف الصالح، وعرفوا كذلك نصحهم ومحبتهم الخير للمسلمين، وأن لا يغتروا ببريق الكتب الفكرية ومن يربي المسلمين عليها. فإن الكتب الفكرية التي منشأها الكتب هي كتب ضلال، كتب ضلال وانحراف ومسخ لأهل الإسلام عن السنة. وعلى رأس من ما نحذر منهم الكتب كتب سيد قطب، لا سيما التفسير ومعالم في الطريق، وكتب المودودي وكتب البنا وغيرهم وغيرها من الكتب الفكرية. والواجب على من تصدى داعية إلى الله داعية لله، الواجب عليه أن تكون دعوته على بصيرة، ولا تكون دعوته على بصيرة محققة المقصود منها وهو رد الناس إلى السمت الأول إلى الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح، إلا حينما يتتلمذ على العلماء الأعلام في السنة وعلى دواوين الإسلام التي خلفها أئمة أهل السنة وهي معروفة، وعلماء الإسلام الأعلام والخيار من العلماء يدرسون دواوين الإسلام هذه للمسلمين. ولكن وفدت وافدة الجماعات الدعوية الحديثة التي كلها ضالة مضلة على الجزيرة وما حولها، فأفسدت عليهم دينهم ونجحت في صرف المسلمين إلا من رحم الله عن علماء الإسلام
علماء أهل السنة وعن دواوين الإسلام وبثت فيهم الكتب الفكرية. نعم.
قال رحمه الله: والحج وإقصار الصلاة في الأسفار والاختيار فيه بين الصيام والإفطار في الأسفار إن شاء صام وإن شاء أفطر.
هذه جمل أخرى بعضها من خصائص الإمام وهو الحج، فيتلخص لدينا أن خصائص الإمام إقامة الجمعة والجماعة، إما أن يقيمها بنفسه أو ينيب من يقيمها نيابة عنه. الثاني الجهاد، جهاد الطلب. الثالث الحج معه، هذا ما ذكره هنا. ثم ما بعدها من الجمل بيان السنة فيها: القصر في السفر، قصر رباعية إلى ركعتين فالتحقيق أنه رخصة، وكذلك الفطر في السفر رخصة، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. وبهذا يعلم الرد على الظاهرية، فإنهم يوجبون الفطر في السفر، ومن صام وجب عليه القضاء، وكذلك يوجبون القصر في السفر، والتحقيق أن هذه كلها رخص. والأفضل الأخذ بها، قال صلى الله عليه وسلم: عليكم برخص الله التي رخص لكم، فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، يعني فرائضه. نعم.
قال رحمه الله: هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى، وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضا، وجانبوا التكلف فيما كفوا فسددوا بعون الله ووفقوا، لم يرغبوا عن الاتباع فيقصروا. لم يرغبوا عن الاتباع فيقصروا، ولم يجاوزوه تزيدا فيعتدوا، فنحن بالله واثقون وعليه متوكلون وإليه في اتباع آثارهم راغبون. فهذا شرح السنة.
لحظة، حسبك الله هنا، بارك الله فيك وفي السامعين من المسلمين والمسلمات. أقول خلاصة ما ذكره هنا أن ما قدمه من أول الكتاب هو متفق عليه بين أهل السنة والجماعة، بل تضافر عليه النص والإجماع، فالنص الكتاب والسنة والإجماع معلوم. فالمصنف يقرر أنه لم يأتي ببدع من الخوف، بل هو سائر على ما مضى عليه الأولون من الصحابة وأئمة التابعين وسائر أهل القرون المفضلة، ثم من خيار الأئمة والأعلام بعدهم. نعم.
قال رحمه الله: فهذا شرح السنة، تحريت كشفها وأوضحتها.
أقول يكفي هذا القدر، بارك الله فيك وفي السامعين من المسلمين والمسلمات، سدد الله أقوالنا وأقوالكم وأعمالنا وأعمالكم، ورزقنا وإياكم علما نافعا يرفع الله به درجاتنا عنده في الدنيا والآخرة. هاتي سؤال،
وردت أسئلة؟
نعم.
هاتي سؤالين ثلاثة كذا.
نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: إذا كان الإمام يقنت في صلاة الفجر على الدوام، هل تصح الصلاة خلفه؟ هل تصح الصلاة خلفه أم لا؟
نعم، تصح الصلاة خلفه، ولكن ما دام يقنت على الدوام فلا تؤمن معه ولا ترفع يديك، وتوافقه في الركوع والسجود. وإن كان لك خيار وعندك قدرة فصلي خلف من لا يداوم على القنوت. نعم.
وهذا آخر يقول: أحسن الله إليكم وبارك فيكم، هل هذه العبارة صحيحة، وهي أن جنس الصحابة أفضل من جنس التابعين، لكن في أفراد التابعين من هو أفضل من بعض الصحابة؟
باطلة باطلة باطلة، محدثة محدثة محدثة. نقول بما قاله الله عنهم من الترضي والثناء عليهم، ونقول فيهم رضي الله عنهم بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نزيد على ذلك. فالصحبة لا يدانيها شيء أبدا، فضلا أن يزيد عليها. لكن العلم قد يوجد من كبار التابعين من هو أكثر علما من متأخر الصحابة الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما، فشرف الصحبة شرف عظيم. ولا أرى هذه العبارة إلا من زخرف القول. نعم.
وهذا آخر يقول: ذكرتم يا فضيلة الشيخ في أحد دروس هذه الدورة المباركة أن فسقة الموحدين إذا أدخلهم الله النار أماتهم فيها ثم يخرجهم إلى الجنة، آمل البيان وجزاك الله خيرا.
أنا لم أقل شيء من عندي، بل هو حديث أخرجه أحمد ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أما أهلها الذين هم أهلها لا يحيون فيها ولا يموتون، يعني الكفار والمشركين، وأما ولكن أناس تصيبهم النار ببعض ذنوبهم فيميتهم الله إماتة ثم يخرجون منها. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو على ظاهره. نعم، على ظاهره. وهذا من رحمة الله بأهل التوحيد، فإنهم من رحمة، وهذه الرحمة أن الله يميتهم بعدما يذوقون ألم النار وتمحشهم، فإن الله يميتهم إماتة. نعم، على ظاهره، فنقول كيف ولماذا ولا. نعم، على ظاهره.
وهذا آخر يقول: هل يوجد في كبائر الذنوب التي هي دون الشرك ما هو أعظم من الشرك الأصغر؟
الشرك الأصغر هو أكبر من الكبائر، وذلكم لأنه داخل في الوعيد وليس في المشيئة، وإيضاح ذلكم في قوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، الآية. فقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به هذا تأويله في تأويل مصدر إن الله لا يغفر الشرك به، إن الله لا يغفر الشرك به. وبهذا تعلمون أن الشرك الأصغر لا يغفر لمن مات عليه، فهو لا يدخل تحت المشيئة، ولكن ولهذا قال أهل العلم هو أكبر من الكبائر، الكبائر داخلة في المشيئة ما لم يستحلها المرء عالما عامدا، ولكن يفرق بين أكبر الشرك وأصغره من وجوه، أحدها الشرك الأكبر مخرج من الملة، من ملة الإسلام إلى ملة الكفر، والأصغر غير مخرج من الملة. ثانيا الشرك الأكبر موجب الخلود لمن مات عليه، موجب الخلود في النار لمن مات عليه، وأما الشرك الأصغر فليس كذلك ولكن يقع عليه العذاب. نعم
أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال، يقول ما يذكره أهل العلم من خصائص ما يذكره أهل العلم عن ولي الأمر بقولهم ما يذكره أهل العلم عن ولي الأمر بقولهم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. يقول هل الديمقراطية من الكفر البواح؟
أقول خلع ولي الأمر وإزاحته هذا له شروط، فلا تلازم بين كفره وخلعه، وشروط ذلك أولا أن يأتي بالكفر البواح ظاهر صريح لا يحتمل التأويل، كان يقول لا تصلوا لا تصوموا رمضان لا تحجوا حجة الفريضة. الثاني أن يكون عليه برهان لا بمجرد الخرص والتخمين، أن يكون عليه برهان، وهذا نص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يأتوا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. إذن أول شيء أن تكون معصيته كفرية، ثانية البواح ظاهر صريح، الثالث البرهان القاطع بأنه أتى كفرا، برهان قاطع دليل ساطع. الرابع أن يحكم بهذا قضاة المسلمين ويجمع عليه بأنه أتى كفرا بواحا. الخامس وجود القوة الغالبة القاهرة له فوق قوته هو، فإذا اختل أحد هذه الشروط فإنه يطاع فيما هو طاع لله ويعصى فيما هو معصية. نعم.
قال رحمه الله فهذا شرط السنة تحريت كشفها وأوضحتها، فمن وفقه الله للقيام بما أبنته مع معونته له بالقيام على أداء فرائضه بالاحتياط في النجاسات وإسباب الطهارات على الطاعات وأداء الصلوات على الاستطاعات وإيتاء الزكاة على أهل الجداد والحج على أهل الجدة والاستطاعات وصيام شهر رمضان لأهل الصحات وخمس صلوات سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد الصلوات صلاة الوتر في كل ليلة وركعتي الفجر وصلاة الفطر والنحر وصلاة الكسوف إذا نزل وصلاة الاستسقاء متى وجب، واجتناب المحارم والاحتراز من النميمة والكذب والغيبة والبغي لغير الحق، وأن يقول على الله ما لا يعلم. كل هذه كبائر محرمات. والتحري في المكاسب والمطاعم والمحارم والمشارب والملابس واجتناب الشهوات، فإنها داعية لركوب المحرمات. فمن رعى حول الحمى فإنه يوشك أن يواقع الحمى. فمن يسر لهذا فإنه من الدين على هدى ومن الرحمة على رجاء. وفقنا الله وإياك إلى سبيله الأقوم بمنه الجزيل الأقدم وجلاله العلي الأكرم. والسلام عليك ورحمة الله وبركاته، وعلى من قرأ علينا السلام. ولا ينال سلام الله تعالى الضالون. والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان ما تيسر له من أصول العقائد التي يدين لله بها أهل السنة، ختم هذه الرسالة بنصائح جميلة تتضمن جملة من الوصايا، وخلاصتها الحظ على فعل الطاعات وتجنب المنكرات والمحرمات. وأهل السنة دائما يبذلون جهدهم في نصح الخلق بفعل ما يرضي الله سبحانه وتعالى، وتحذيرهم مما يغضب الرب جل وعلا. وأسوتهم في ذلك الكتاب والسنة. فمن الكتاب الكريم قوله جل وعلا: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، الآية. ومن السنة المتواترة الصحيحة قوله صلى الله عليه وسلم: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم. وقد تعودنا من أئمتنا وعلمائنا الأولين أنهم يختمون رسائلهم في هذا الباب بعد ذكرهم أصولا من العقائد، أنهم يختمونها بمكملات العقيدة. ومن ذلكم الحظ على مكارم الأخلاق من صدق الحديث وحفظ الأمانة والسعي في تقريب القلوب وجمع الكلمة، كما أنهم يحذرونهم من الرذائل وسفساف الأخلاق، من الكذب
والغيبة والنميمة والفحش وقول الزور، هذه سنة درج عليها سلفنا الصالح، فهي ماضية منهم إلى اليوم. وبهذا يعلم أن أهل السنة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هم أعرف الناس بالحق، كما أنهم أرحم الناس بالخلق، فسياستهم للناس الدعوة إلى الله بسلوك سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده من المؤمنين، والتحذير مما يكدر صفو التدين لله سبحانه وتعالى. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.